بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، أخرجهما مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث أم الحسين رضي الله عنها في دلالة على أن المحرم لا بأس أن يستظل، وأنه لا بأس أن يظله غيره، وفيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى خدمته عليه الصلاة والسلام، والمسارعة إلى ذلك بأن يكونوا قريبا منه طلبا للمنزلة في الدين. وفيه أيضا أن المقصود هو ما يعين على أداء النسك، وليس المقصود هو المشقة. ولهذا يروى عن بعض السلف رضي الله عنهم من جهة أن يضحى الإنسان وأن يبرز للشمس: ضحيت له كي أستظل بظله، إذا ظل يوم القيامة أصبح وارفا. هذا فيما إذا كان لا يضره ولا يؤثر عليه، أما إذا كان يضره أو يشق عليه فإن المقصود هو العبادة، المقصود تحقيق النسك. فلا يشتغل الإنسان بما يكون سببا في ضعفه إذا وجد المشقة. فالمشقة فالأجر ليس على قدر المشقة، الأجر على قدر العائدة والثمرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، هذا إذا كان المشقة إذا كان مشقة في طريق العبادة وفي الوسيلة إليها لا مناص منه. أما قصد المشقة شيء، قصد المشقة شيء، وكون المشقة هي التي تحصل شيء آخر. فالإنسان لا يتكلف المشقة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا، ألا أدلكم على ما يمحو الله يرفع الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قال: كثرة الخطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الشاهد إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الحال الكريهات من شدة البرد شدة الحر. الإنسان إذا شق عليه الوضوء بالماء لشدة حره وشدة برده يؤجر على ذلك، لكن ما يتكلف يبحث عن الشيء البارد في البرد والشيء الحار في الحر، لا. كذلك ما يبحث عن الطريق البعيد للمسجد إذا كان المسجد قريب، لكن لو كان المسجد بعيد كذلك. فأفضلهم وأبعدهم فأبعدهم ممشى، وكل درجة بحسنة تحط عنه حسنة وترفعه درجة. فلهذا إذا تيسر ما يدفع ذلك كان هو الأحسن. حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، حتى رمى جمرة العقبة، وفيه أن ما يضعه الإنسان فوقه لا يضر، والذي يستر الرأس أقسام، منها ما يكون ثابتا، ما يكون ثابتا لا يتحرك بحركة الإنسان أو لا يتحرك، مثل البناء هذا لا يضر بلا خلاف، كذلك الخيام وبيوت الشعر. الشيء الثاني أن يكون يظل الإنسان ويتحرك بحركته، أو يكون فوقه يحمله مثل السات الذي فوقك التي تضع فوقك خرقة أو شيء يمنع الشمس، هذا لا يضر على الصحيح كما في هذا الحديث. القسم الثالث ما يكون متحركا لكنه ثابت، مثل إذا كان في سيارة أو في طيارة كذلك لا بأس بذلك. أما الذي يضر هو أن تضعه على رأسك، تضع خرقة، تضع كرتون، تضع شيء، هذا هو الذي يمتنع المحرم منه. لكن اشتقلهم في اليد لو وضع يده، ها؟ وضع يده على رأسه، نعم، غير معتاد، وهو متصل بدل الإنسان، نعم، يعني يعني نساته غير معتاد، وأنه أيضا متصل بالإنسان بخلاف ثوبه في الأظهر والله أعلم لا يضر. بعضهم فرق بين يكون قصده الستر، إذا قصد ستر فرق، لكن أظن لا يضر، لا يضر ذلك. طيب لو أن إنسان حمل متاعه الفراش أو كرتون على رأسه، متاعه معه في الحج يحمل فراشه على رأسه، يضر ولا ما يضر؟ ساتر. طيب نعم ارفع الصوت، غطى رأسه يعني، أو محتاج إليه يعني، محتاج. لا الفراش ساتر، هو يعني ساتر، لكنه مثل أيضا لو وضع كرتون في متاعه على رأسه كثير من العلم قال لا بأس بذلك، وخاصة أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحملون أمتعتهم. ولم وفرق ابن عقيل بين القصد، فإن قصد بذلك ستر رأسه فدا، وإن لم يقصد فلا فدية عليه. قوله قوي في الحقيقة، قوله قوي، يعني فرق بين إنسان يحمل متاعه لأنه محتاج يشق عليه أنه يضعه في يده ويثقل عليه، شخص آخر وضعه لقصد الستر، فالنية لا أثر، فقوله قوي. مثل لو أن إنسان جاء إلى العطار، شخص جاء إلى صاحب الطيب بيشتري طيب، وعنده بخور، صاحب العطار عنده بخور، شخص آخر دخل صاحب العطار يشم البخور، كلاهما يشم البخور، يشم البخور، الذي يريد الشراء لا فدية عليه، والذي قصد الشم عليه ماذا؟ عليه الفدية، لأن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذا أيضا يجري في ما إذا قصد تغطية رأسه كما قال ابن عقيل رحمه الله. نعم
صلى الله عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لفظ مسلم.
نعم، وهذا هو السنة. أولا فيه من الفوائد أن الجمرة ترمى بسبع حصيات، عندك فرمى الجمرة، بعدها
فرمى الجمرة الدنيا،
هذه زيادة في النسخ،
إيه قال انظر
في بعض النسخ زيادة، فرمى الجمرة العقبة، وهي كان يمكن كان الدنيا إن ثبتت، فهو الدنيا يعني جاء إلى مكة، يعني الأقرب إلى مكة، إن ثبتت هذه في الأصل فهي الأقرب إلى مكة. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، واللهية هي القصي القصوى، لأنها آخرهن اللي هو جمرة العقبة، لأنه رمى جمرة العقبة. نعم، فجعل البيت عن يسار، وهذا هو الصواب، أنه رماها فجعل البيت عن يسار ومنى عن يمينه. وجاء عند الترمذي أنه استقبل القبلة، لكن رواية الترمذي وهم، رواية المسعودي صواب أنه جعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها من بطن الوادي، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ومن أي جهة رماها أجزأ، وهذا لما كانت جمرة في ذلك الوقت وكان الجبل موجود، أما الآن قد أزيلت وصارت مكان هذه البناية، فيرمي في المكان الذي مخصص لها. ومن أي جهة رماها أجزى، وإن رماها من جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فهذا هو الأفضل. نعم
صلى الله عليه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى، ثم يتقدم فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أخرجه البخاري.
نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صفة رمي الجمرات، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، وهذا يبين أن الدنيا في ابن مسعود أنه ليس القيد فيها، أن الدنيا هي الأولى، هي الصغرى، يكبر على إثر كل حصاد، وهذا يبين أنه يشرع التكبير أولا وجوب الرمي سبع حصيات، ثانيا مشروعية التكبير وهو ليس بواجب، الثالث أنه يجب رمي الجمرة الدنيا أولا، يبدأ بها أولا، يبدأ بها أولا، لأنه هكذا رمى عليه الصلاة والسلام، فلا يرمي الوسطى أو العقبة أول، بل يرمي الصغرى التي مسجد الخير، يكبر على إثر كل حصى، ثم يتقدم فيسهل، يعني في مكان سهل بعيد عن رمي الحصى وبعيد عن ازدحام الناس، فيقف عليه الصلاة والسلام ويستقبل القبلة فيرفع يديه، وهذا من المواطن التي ترفع فيها اليدان، فيدعو عليه الصلاة والسلام ثم يرمي جمرة العقبة ويطيل. وكان ابن عمر كما صح عنه عند ابن أبي شيبة يقف مقدار ما تقرأ سورة البقرة، قال بعضهم أنه يشير إليه في قول مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لكن هذا والله أعلم إشارة إلى عظم هذه السورة، أو أن فيها كثير من أحكام الحج، أو أنها مشتملة على أحكام عظيمة. ثم يأخذ ثم بعد ذلك عند الجمرة الوسطى، لكنه يأخذ ذات الشمال ويتقدم فيسهل، ثم يفعل عندها كما صنع عند الجمرة الوسطى، ثم يذهب إلى الجمرة الصغرى فيرمي الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. لماذا؟ لأن الجمرة الأخيرة جمرة العقبة مثابة التسليم من الصلاة، ولهذا الدعاء يكون في الصلاة لا يكون بعدها. وإذا رمى الجمرة الأخيرة جمرة العقبة فرغ من الرمي، فالدعاء يكون في صلب العبادة لا يكون بعد الفراغ منها، إن بعد الفراغ منها ماذا يكون؟ الذكر والثناء، الذكر والثناء، ولهذا بعد رمي الجمرة يعود إلى الذكر، إلى التسبيح والتكبير، لأنها أيام ذكر، أيام التشريق، أيام ذكر. ولما فرغ من الرمي رمي جمرة العقبة شرع في ما كان فيه قبل ذلك من الذكر والثناء عليه سبحانه وتعالى، ويقولها ثم فيدعو رمي ثم الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، هذه ظهنها زيادة هذه من بطن الوادي، هذا المعروف في رواية مسعود، ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أخرجه البخاري. وهذا الكتاب يحتاج نفس الإمام يحتاج إلى ضبط لرواياته ومقابلة ضبطها ومقابلتها بالروايات التي ذكرها المصنف رحمه، لأنه يختار ويعتني رحمه الله. نعم.
وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا غريب ذكر هذا الحديث هنا، يعني ذكر هنا محتمل، يعني هو بعد يعني ذكر هنا يعني هو مناسب اللي في باب الهدي والأضاحي، باب الهدي والأضاحي، وهو عليه الصلاة بعدها رمى، لو إلا أن يكون لكن يعني يذكر مثلا بعد رمي جمرة العقبة ذكر أنه نحر هدية، لكن هنا في رمي الجمار أيام التشريق، أيام التشريق، فذكر هنا ما أدري شو مناسبة هذا الحديث، هذا مناسب لذكر الهدايا والأضاحي، وهو ثابت كما تقدم في الصحيحين، وفيه أنها تنحر قائمة معقودة الثلاث أرجمين على ثلاث قوائم، وتقيد رجلها يدها اليسرى، ثم بعد ذلك ينحرها في الوحدة، ولو نحرها وهي جالسة أجزى، لكن هذا هو السنة. ولهذا يقسمان فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وجبت سقطت يعني لأن تذبح وهي قائمة، وهذا هو السنة. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود أن هذا مناسب في الهدي والأضاحي كما تقدم. نعم، بس مو بهذا مكانه، أنا ذكرت أنه لو ذكره بعد جمرة العقبة مناسب، أنا قلت لو أنه ذكره بعد جمرة العقبة مناسب، لأن الآن الذي قبله ذاكر أيام الرمي في أيام التشريق، كيف يكون الترتيب؟ ما يكون ترتيب. لو كان يعني رتبها على رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة لكان مناسبا، يعني لكان مناسبا. وأنا ذكرت هذا، أنا ذكرت أنه قلت احتمال أنه لأجل أن أنه يكون بعد أن الذبح يكون بعد، ذكرت هذا، لكن قلت أن ذكره بعد جمرة العقبة لأنه ذكره بعد رمي الجمار أيام التشريق، جمعية التشريق. نعم محتمل، هو محتمل على محتمل محتمل. فلو كان ذكر مثلا بعد حديث المسعود، ثم أيضا المناسب هنا الحديث جاءت في نحره عليه الصلاة والسلام، لا هذا الحديث، هذا قال ابعثها قياما مقيدة، يعني مناسب ذكر الحديث التي في نحره يعني لهديه. أما هذا في النحر وفي أمور أخرى تتعلق بصفة نحرها وأنها قيام مقيدة، هناك حديث أنسب وأمس بالمقام من هذا الحديث، لما أنه ثم حديث أنس ثم ذهب إلى المنحر صريح أصرح في الصحيحين، يعني ثم نحر هذه عليه الصلاة والسلام، جاءت حديث في هذا المعنى. نعم
صلى الله عليه. أن عبد الله بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق الطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهذا ثبت أيضا الصحيحين من حديث من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم حديث أم الحصين، وجاء من أحاديث كثيرة في هذا الباب. واختلف العلماء في هذا، هل وقع يوم الحديبية لما توقفوا عن الحلق لما كتب الكتاب، أو يوم أو لما أو في حجة الوداع لما أمرهم أن يتحللوا. والأظهر بل الصواب أنه وقع في القصتين في هذه، وأن دعوته في الحالتين عليه الصلاة والسلام، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وظاهر لهم. وفي رواية ابن عباس عند ابن ماجه قالوا يا رسول الله ظاهرت للمحلقين ثلاثا، قال إنهم لم يشكوا، يعني هم بادروا إلى الأمد، بادروا امتثلوا رضي الله عنهم وحلقوا، دلالة على أن الحلق أفضل والتقصير يحصل به التحلل. في اللفظ الآخر عند مسلم دعا ثلاثا للمحلقين وللمقصرين مرة. هناك أمور تتعلق بالتقصير والحلق وهو وأحكامه، وأنه إذا أراد يحلق فيحلق رأسه كله، والتقصير أيضا يقصر بجميع الرأس، والمرأة تقصر من كل أنملة، تقصر من كل أنملة، من كل شعره من كل جديل مقدار الأنملة، هذا هو الواجب. ولا حديث علي نهى أن تحلق المرأة رأسها، وفي كذلك جاء في حديث ابن عباس هذا المعنى أيضا، في أنه نهى يعني عن حلق المرأة رأسها، أو ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. يعني معنى أنه الفرض المقدر عليهن هو مقدار الأنملة. وهناك بعض الأحوال يكون التقصير فيها أفضل، فيما إذا كانت العمرة قريبة من الحج، مثل إنسان أخذ عمرة والحج قريب، فلو أنه حلق لم يبقى شعر ليحلقه للحج، فقال العلماء الأفضل التقصير حتى يستبقي الشعر للحج. ومنهم من قال لا بأس يحلق، لكن في اللفظ الآخر لما أمرهم أن يتحللوا قال قصروا أو احلقوا، خيرهم. ولو أنه حلق فلا بأس، إنسان لا يدري هل يدرك الحج أو يدرك الحج، فبادر الحلق فلا بأس بذلك، فإن كان له شعر أخذه قصره وإلا حلقه. وقد يتعين الحلق، قد يجب الحلق في بعض الأحوال. متى يجب الحلق؟ يعني الأحوال قد يجب الحلق. نعم متى يجب الحلق؟ نعم أحسنت، إذا كان الشعر قصير ما يمكن أن يمسكه شيء مقصة ومكينة، في هذه الحالة يتعين الحلق لأنه به يحصل التحلل. نعم
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله أني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول يا رسول الله أني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. لفظ مسلم.
وعنده
من رواية محمد بن أبي حفصة بسنده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وفيه: وأتى آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج.
وهذا الخبر بطرقه ورواياته دل على أن لا بأس بتقديم تلك الأعمال في يوم النحر، وثبت معنا في صحيح البخاري حديث ابن عباس، وجاء من حديث سالم شريك هذا المعنى عند أبي داود، وقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج إلا على من اقترض عرض رجل مسلم فذاك الذي حرج وهلك. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وأن أفعال يوم النحر من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن خفف فيها، وأنه لا يجب ترتيبه. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر أول ما صنع بدأ بماذا؟ بالرمي، ثم النحر، ثم حلق، ثم الطواف. وهذا هو المشروع والسنة ترتيبها، ثم ومن كان عليه سعي فيكون السعي بعد الطواف. فلو أنه قدم بعضها على بعض فلا بأس بذلك، فيبدأ بالرمي أول ثم النحر. فلو نحر قبل أن يطوف، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر، أو طاف قبل أن يحلق، أو طاف، يعني جميع هذه الأفعال كلها لا بأس بتقديم بعضها على بعض. وقوله لم أشعر في اللفظ الآخر عند مسلم لم أشعر، في اللفظ الآخر عند مسلم لم أعلم، قال من دقيق العيد معناه أن هذا يشعر بأنه رخص له لأنه لم يشعر. قال: وهذه علة لا ينبغي إهمالها، معنى كلامه لا ينبغي إهمالها، وأن من كان شاعرا وأي عالما فلا يرخص له، لكن سياق الأخبار والسؤال يدل على أنه رخص عليه الصلاة. ولهذا فهم الصحابة رضي الله عنه ذلك، وقال عبد الله بن عمر هذا المعنى كما تقدم: فما سئل شيء قدم أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وجاء التعليل في حديث سام شريك: إلا على من اقترض عرض رجل مسلم ذاك الذي حرج وهلك. لكن السنة هو ترتيبها، السنة هو ترتيبها. ولهذا قال في بعضها، قال: من أمر ينسى، يعني يفهم من بعضها أن هذا يكون بالناس أو الجاهل، لكن جاءت الرواية الأخرى أن هذا جاء في بعض الصور، ولهذا رخص عليه الصلاة ترخيصا عاما من جهة أن الصحابة قالوا إنه لم يسأل عن شيء إلا قال: افعل حرج، ولم يقل لأحد ممن يسأله ذلك يوم: هل كنت ناسيا، هل كنت كذا، بل أطلق في الجواب، فدل على العموم في الصورة المسؤول عنها وفي غيرها. نعم. وكذلك في الرواية الأخرى قال: حلقت قبل أن قال: أرمي ولا حرج. وأفضت أي طفت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج، قال: أرمي ولا حرج. وهذا والله أعلم أن هذه الأفعال تكر في هذا اليوم، أكثر أفعال الحجاج في هذا اليوم من الرمي والحلق والطواف والسعي والنحر، كذلك الحلق وما يكون من الهدايا، كذلك الضحايا على قول من قال: تشرع للحاج، تكثر في هذا اليوم. فرخص سبحانه وتعالى كما بين عليه الصلاة والسلام بالتيسير فيها بالتقديم والتأخير. في حديث ابن عباس قال: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج، رميت بعدما أمسيت. وهذا لا على أنه يدل على أن الرمي بعد المساء لا بأس. وهذا في الحقيقة يعني في يوم النحر، هذا في يوم النحر رميت بعدما أمسيت. في رواية أخرى يسأل في أيام النحر: رميت بعدما أمسيت. وهذا في حق دليل أيضا فيما يظهر أن الرمي لا يجوز تقديمه على بعد الزوال. الصحابة رضي الله عنهم قالوا رمينا بعدما أمسينا، رميت بعدما أمسيت، والمساء في اللغة بعد الزوال، والنبي ما سأله قال يعني بعدما أمسيت ماذا؟ بعد الزوال. هو يسأل أنه رمى ماذا؟ بعدما أمسى، يعني أخر رميه عن وقت رمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يروي بعد الزوال لكنه بعدما أمسى. وهذا يبين لنا أنهم فهموا رضي الله عنه أن الرمي توقيت، حتى إن بعضهم قد يفهم أن وقت الرمي من الزوال وأنه في وقت رميه، فلو تأخر بعد الزوال عن وقت رميه فإنه يكون مخالفا، حتى بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه بعد الزوال لا بأس، لكنه لا يقدم. رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج. وهذا إذا كان في سؤاله يوم النحر يكون كذلك، يعني فهم أن الرمي كان ضحا، فمن أخره بعد الزوال فأشكل عليه. فإذا كان يستشكل الرمي يوم النحر بعد الزوال لأنه ظن أنه موقت في الضحى، وأن من أخره على الزوال أنه موضع نظر، مع أنه إذا حدد البداية عليه الصلاة والسلام ولم يحدد النهاية، لكن الشأن من هذا أنه فاهم أن أفعاله على التوقيت، وهو عليه الصلاة والسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية. ومسألة الرمي في الليل هذه مسألة فيها خلاف، والجمهور على جوازها، وهذا هو الأظهر، لأنه عليه الصلاة والسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية، حدد البداية. وهذا الحديث استدل به بعضهم، يعني قال بعدما أمسيت، ولم يستفسر ولم يسأل أيضا، ولم يقل ينتهي وقت الرمي إلى غروب الشمس، فدل على أنه لا حد له. وأيضا يدل له ما ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم رموا ليلا جمرة العقبة، أنهم رموها ليلا، هذا شاهد في المسألة. نعم.
صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، لفظ مسلم.
والحديث متفق عليه، وفيه دلالة على أن المبيت بمنى واجب، لأن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت، والاستئذان وقع بعده الرخصة، والرخصة لا تكون إلا لأمر هو عزيمة في الأصل، فدل على أن العزيمة ثابتة في حق من لا عذر له، وهو وجوب المبيت ليالي منى في منى. وسيأتي في حديث أبي البداح بن عاصم العدي هذا المعنى أيضا. والعباس رضي الله عنه كان يسقي الحجاج الزبيب، كان ينبذ الزبيب في الماء، في ماء زمزم، ويسقيهم. وكان جده عبد مناف، ثم بعد ذلك هاشم عبد مناف، ثم أبوه عبد المطلب، ثم هو يسقون الحجاج، بدأ جده عبد مناف ثم تداولهم بعده، وجعل فيهم السقاية عليه الصلاة والسلام. وقال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم على عمل صالح فاعملوا، وقال لولا أن يغلبكم الناس لوضعت هذا على هذه، يعني الحبل، يعني على هذا على هذا على كتفي، ثم أخذت معكم، يعني ثم عملت معكم. قال لولا أن يغلبكم الناس، يعني يغلبونكم في هذا فيعملوا مثل ما عملت. وجاء رجل من عباس فقال إن بني فلان يسقون الحجاج السمن والعسل وأنتم تسقونهم الماء والزبيب، أم من بخل بكم؟ يقولها هل هو بخل؟ قال ليس من بخل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم على عمل صالح فلا نحب أن نترك شيئا فارقنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما لهم لما أنهم كانوا يسقون الماء وينبذون فيه الزبيب رضي الله عنهم. وفي أن الإنسان لا بأس أن يترك المبيت بمنى ونحوه لأجل مثل هذه المصالح العامة، ومنه لو أن إنسان يمرض إنسانا أو يقوم عليه واحتاج إليه فلا بأس بذلك، وسيأتي في حديث عاصم هذا المعنى. نعم.
صلى الله عليه. وروى مالك من حديث أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد بيومين ثم يرمون يوم النفر. الحديث أخرجه الأربعة من حديث مالك وصححه الترمذي.
وهذا الحديث حديث صحيح وفيه دلالة على أنه لا بأس لمن كان مشغولا برعاية إبله أو بهائمه أن يترك المبيت عن في بعض الليالي، وأن يجمع أيضا ليحصل المبيت في الليالي التي لا يحتاج فيها إلى المبيت، أو أنه كان يبيت يترك المبيت ثم بعد ذلك يأتي إلى ميناء فيجمع الرمي. فالرسول رخص لرعاء الإبل عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على وجوب المبيت لأنه رخص، والرخصة لا تكون إلا في أمر كان عزيمة. وفي دلالة على أن من احتاج لرعاية أهله أو أصحابه والقيام عليهم فإنه من باب أولى، إذا رخص الإنسان في رعاية بهائمه وإبله باب أولى إذا كان يقوم على أهله أو غيرهم. وفيه دليل لمن قال إنه يجب أن يرمي كل يوم بيومه، يوم الحادي عشر في الحادي عشر، يوم الثاني عشر في الثاني عشر، بيتأخر يوم الثالث عشر يوم الثالث عشر، لا يجمع رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في يوم واحد. والجمهور على جوازه حتى بلا عذر، من العلم من قال يجب، دليلهم لا شك قوي من جهتين، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام رمى كل يوم في يومه وكان يقول خذوا عني مناسككم، دليل الثاني أنه لم يرخص لهم في جمع يومين من أجل إبلهم، لكن إذا حصل شدة زحام واحتاج إلى الجمع لا بأس، لأن أيام الرمي مثابة الوقت الواحد. ومن ذلك لو أن امرأة لو أمرناها أن ترمي كل يوم شق عليها ذلك وتوكل، وإن قلنا تجمعين الرمي في رمي يومين في يوم قالت إذا جمعت فأنا أستطيع أرمي، في هذه الحال لا بأس بذلك، مع أن بعض العلماء كما تقدم قاله مطلقا. نعم.
صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر. الحديث أخرجه البخاري.
نعم، وهذا الحديث أبت معناه عدة أخبار، حديث ابن عباس، وجاء في الصحيحين عدة أخبار أنه عليه الصلاة خطب يوم النحر، عند أبي داود رواه عن جمع من الصحابة حديث أبي رافع وحديث أبي أمامة، وفي بعضها أنه خطب عند ارتفاع الضحى. وفي هذا أن خطبة النحر مشروعة يوم النحر، خطب يوم عرفة، خطب الحج في يوم عرفة، هذه لا إشكال، هذا محل إجماع، خطبة يوم النحر وخطبة أوسط أيام التشريق يوم الثاني عشر، ثلاث خطب، لكن الخطبة التي يجمع عليها خطبة يوم عرفة ويوم النحر كذلك إن تيسر. وإذا أغنى عنها مثل الآن قد لا يتيسر خطبة الناس كله، خطبة جميع الناس، لكن يغني عنها ما يقام من الدروس والمحاضرات والكلمات في مجمع في ميناء، هذا يحصل المقصود ويحصل المقصود ولله الحمد، أو يحصل بعض المقصود من جهة سماعهم لكلمات والفتاوى والتوجيه وبيان أعمال الحج في أيام منا كلها. فالنبي خطب عليه الصلاة والسلام يرشد الناس ويبين لهم، وهذا في الضحى، وفي اللفظ الآخر عند أبي داود عند ارتفاع الضحى. نعم.
صلى الله عليك. وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. أخرجه أبو داود.
نعم، هذا الحديث لا بأس به، وراه أبو داود، وهذا اختيار مصنف رحمه الله هنا جيد هذا الحديث، هذا الحديث، لأن في الحديث في الباب حديثان، حديث رجلين بني بكر وحديث سراء بنت لبهان الغنوية، وكلاهما عند أبي داود. والحديث الأول حديث سراء في سند رجل مجهول أو ضعيف، وهذا الحديث أقوى منه وهو شاهد لذاك الحديث، وفي أنه خطب أوسط أيام التشريق، في اللفظ الآخر سميه يوم الرؤوس، يعني يكونون في رؤوس الهدايا والضحايا، ونحن عند راحلته. وأوسط أيام التشريق فيما يظهر أنه يوم الثاني عشر، لأن أول يوم التشريق الحادي عشر ثم الثاني عشر وأوسطها ثم الثالث عشر، وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بميناء. وهذه مثل ما تقدم الخطبة يوم النحر، لكن خطبة يوم النحر أعظم، وهذا إن تيسر، وإلا يقوم مقامه كما تقدم ما يحصل من دروس والمحاضرات. نعم.
وروى الحاكم من حديث سعيد أو ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وقال عطاء لا رمل فيه، وقال صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجه.
والحديث من رواية أبي داود سعيد، هذه من رواية ابن عباس، رواية ابن عباس، رواية ابن عباس، وقد رواه أبو داود، وهو حديث جيد، هو حديث إسناد الصحيح، ومصنف عزاه الحاكم، لكن قد رواه أبو داود رحمه الله، وهو أقرب وأرفع من الحاكم، وفيه أنه لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لا رمل فيه ولا الطباع، إنما الرمل في طواف القدوم أو في طواف العمرة، لهذا لم يرمل فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت بالمحصب.
نعم.
ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، أخرجه البخاري والنسائي.
نعم. وعن ابن عباس،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وحديث أنس في الصحيحين أيضا أنه صلى الظهر والعصر، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام رمى، وهذا شاهد أنه كان يرمي قبل الصلاة، هذا يوم 13 لما رمى ذهب إلى المحصب وهو الأبطح، فصلى به الظهر والعصر، يعني كل صلاة وقته، والمغرب والعشاء، أربعة أوقات، وهذا ليلة الرابع، يوم الرابع عشر، يوم 13 وليلة الرابع عشر، يعني بقي في يوم 13 وبات في ليلة الرابع عشر، ثم مشى قبل صلاة الفجر عليه الصلاة، ثم طاف قبل صلاة الفجر، ثم صلى، ثم توجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس قال ليس التحصيب شيء، إنه منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. قال بعض العلماء يدل على ليس بسنة، وقيل أنه سنة، هذا هو الأظهر أنه سنة، لأنه ثبت الحديث ابن عمر أنه سنة عند مسلم، وقول ورحمك الله، وجاء في حديث أبي رافع أنا لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع له القبة، إنما أنا وضعتها، يعني فنزل فيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عائشة حديث ابن عباس صحيحين أنه نزل لأنه كان أسمح لخروجه، قال يدل على أنه ليس مقصود، قال كان أسمح لخروجه، يعني أيسر لخروجه، يراد الخروج من المدينة حينما يجتمع أصحابه في هذا المكان. والأظهر والله أن السنة لأدلة، أولا أنه نزل فيه عليه الصلاة والسلام، والأصل أن أفعاله في الحج وما يتبعه سنة، هذا الأصل. الأمر الثاني أنه جاء عن ابن عمر ذلك، وأنه قال أنه سنة. الأمر الثالث وهو صحيح مسلم أنه نزل فيها أبو بكر وعمر، والخلفاء الراشدون نزلوا، أبو بكر وعمر كانوا ينزلون فيه وكانوا يتحرون سنته، فهم علموا وفهموا أنه يقتدى به فيه. الدليل الرابع هو أقواها ما ثبت في الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، لأنه الشعب الذي حاصروا فيه بني هاشم بني مطلب و وضعوا تلك الصحيفة الظالمة، فالنبي عليه السلام أراد أن يظهر الإيمان وأن يظهر فيه ضد ما كانوا يفعلونه، كما تقدم في بعض المسائل من دخوله من الثنية العليا عليه الصلاة والسلام لما دخل عام الفتح، ثم كان يدخل بعد ذلك كلما أتى إلى مكة، فلهذا قال نحن نازل غدا بخيف بني كنة يتقاسموا عنكم، هذا يبين أنه أمر مقصود في هذا النزول. وقول ابن عباس ليس بشيء، والمعنى ليس بشيء، ليس بشيء واجب، ليس بشيء واجب، ولا ينافي أن يكون سنة، لأن بعض الناس ظن أنه لازم، قال ليس بشيء، ليس بشيء واجب، هذا هو الأظهر والله أعلم. وقد يقال ليس بشيء أنه منزل، وأنه مجرد فعل، مجرد أفعال اعتيادية لا ليست محل الاتساع، كما يقول العراق في المراقي وفعله مركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، لكن نقول هذا فيما إذا كان غير مقصود. أما الفعل الجبلي المقصود هذا يعني سنة، فعل الجبلي يعني يحف به أشياء تبين أنه مقصود فإنه يكون سنة. نعم. وعنه محصب اللي هو في محل قصر الملك عبد العزيز، ظنه المعابدة وكذا وقريب منها.
صلى الله عليك. نعم. وعنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة والحائض، متفق عليه.
إلا أنه
خفف عن المرأة الحائض. نعم. متفق عليه.
وهذا وفي اللفظ الآخر الصحيح قال كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمروا بأن يطوف البيت إلا أنه كان الناس ينصرفون في كل وجه، فكان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهد البيت إلا أنه خف عن الحائض والنفساء. هذا محل اتفاق من العلم، وكان ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه ذلك، ثم تبين بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لهن. وفي حديث صفية وفي حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما سأل عن صفية قال حابسة هي؟ قيل إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، وكانت قد حاضت، قال فلا إذن، مدام قد أفاضت الحمد لله. وهذا يبين أن المرأة الحائض لا وداع عليها إذا استمر بها حيضها حتى خرجت. أما لو كانت حائض ثم طهرت وهي في طريقها قبل أن تخرج مكة فيلزمها الرجوع إذا كانت لم تخرج، أما إذا خرجت من البلد وطهرت بعد الخروج في هذه الحالة لا شيء عليها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أخرجه الترمذي وقال فيه حسن غريب والحاكم صححه.
وهذا حديث جيد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أنها كانت تحمل ماء وتخبر أن الرسول كان يحمله، أنه كان يحمله يعني معه إلى المدينة، وهذا يشهد لما جاء فيه من نصوص ولا جاء أدلة في البركة فيه، وماء زمزم لما شرب له في جابر وحديث الفضل الآخر في صحيح مسلم إنها طعام وطعم عند الطيالسي بإسناد صحيح زيادة وشفاء سقم، شفاء سقم. وفيها من الآثار الشيء الكثير، وهي سقي إسماعيل وهزمة جبريل، وكان السلف يقول نراها نعم العون على العيال، ويسمونها شباعة ولها أسماء كثيرة، وكانت هي غذاء أبي ذر رضي الله عنه لما كان مكث في الحرم 30 ليلة ليس عنده إلا زمزم، قال فشربت منه حتى تكسرت عكن بطني شحم رضي الله عنه، يعني من شربه منها رضي الله عنه. فهو ماء مبارك ولا يزيدها الأخذ منها إلا بركة وطيبة. نعم.
صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 فيما في سواه إلا المسجد الحرام، أخرجه مسلم.
نعم. والحديث هذا في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وصلاة في مسجد هذا يعني في مسجد المدينة أفضل من سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، يعني قول المسجد الحرام معنى هل هو أفضل من مسجد المدينة أو مسجد المدينة أفضل، الاستثناء هذا هل هو لفضل المسجد الحرام أو لفضل مسجد المدينة؟ الصواب أن المسجد الحرام فإنه أفضل، إلا المسجد الحرام فإنه أفضل، يدل عليه زيادة عند أحمد بن جابر ومن حديث عبد الله بن الزبير بسند صحيح، وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي لفظ صلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجد هذا، وهذا إذا كانت 100 صلاة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1000 صلاة صارت 100,000 صلاة، وهي رواية صحيحة، وهذا هو الذي ثبت في الأخبار الصحيحة أن الصلاة في مسجده 100,000 صلاة والصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. المسجد الأقصى لم يرد فيه شيء، وكنت بحثت عن قديما، والرواية التي رأيت من رواية أبي الدرداء عند البزار الطبراني، وأن الصلاة فيه 500 صلاة بيت المقدس، سندها فيها ضعف. فله أخرى عند الطحاوي أن الصلاة فيه 250 صلاة، في اللفظ الآخر صلاة في مسجدي بأربع صلوات في المسجد الأقصى، وأسانيده ضعيف. وجدت خبرا جيدا، خبرا جيدا عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواه ابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد، حديث ميمونة بنت سعد من رواية عثمان بن أبي سودة عن زياد بن أبي سودة أنها قالت أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، إيتوه فإن صلاة فيه بألف صلاة، إن صلاة بألف صلاة. وهذا يبين الصلاة في المسجد الأقصى كالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت أظنه ضعيفا، لكن راجعت سند فتبين لي أنه جيد. وقد ضعفه بعض من كتب على المسند وحق المسند فلم يتبين لهم الأمر، واغتروا بكلام الذهبي رحمه الله. والصواب أن راويه عثمان بن أبي سودة وزيان بن سودة ثقتان، ورجعت ترجمتهما منذ زمن فوجدت أنهما ثقتان. وقد روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح من محمود بن خالد الدمشقي أن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي الشامي قال إن عثمان بن أبي سودة وزيان بن سودة ثقتان ثبتان، سند صحيح وهو مليح أيضا لأنه شامي، ولأن مروان محمد شامي وهما شاميان، ولأنه أيضا قريب منهما من طبقتهما، فهو يتكلم ويخبر عن يقين، لا يخبر عن صحف ولا يخبر عن نقل ولا عن شفاه، لأنه أدركهما أو لأنه قريب منهما، ولأنهما هو لم يدركهما لكنه من أهل بلده، ولهذا وثقهما وقال ثبتان. فالذي يظهر والله أعلم أنه سند جيد، وعلى هذا يكون أثبت من تلك الأخبار التي جاءت. والطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار أجاب بجوابه المعتاد، لأنه يسوق الأخبار دائما ولا ينظر إلى العلل ويتكلم عليها كأنها ثابتة، وقال في معنى الجمع إن الله عز وجل جعل الصلاة في بيت المقدس 250 صلاة، ثم زادنا سبحانه وتعالى فضلا فجعلها ب500 صلاة، ثم تفضل سبحانه وتعالى فجعلها 1000 صلاة. هذا لا شك أنه هو المعتبر، أو يقال مفهوم العدد ليس بحجة، لكن الصحيح مفهوم العدد المعتبر هو قول جماهير الأصوليين خاصة في بعض الأحوال. وهذا لو ثبت الخبر، لو ثبتت الأخبار، لكن ما دام منها ما تثبت فعلى هذا يكون الحكم للخبر الذي ثبت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكتفي بهذا لأن ما بقي ليتيسر الدرس حضور الليلة الآتية، وما بقي شيء متعلق بالحج في الهدي والأضاحي، وأما أحكام الحج فيما تقدم في الحديث ذكر، ويأتي إن شاء الله شرحه إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد لكل خير، وزغني أخو علما نافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا الإخوان جزاهم الله خير أتوا للمسألة اللي مرت معنا البارح، مسألة رفع اليدين في السعي في الصفا والمروة. قلت أني لم أقف على دليل صريح في رفع اليدين في الصفا والمروة إلا حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، وأنه احتج بعضهم من ذلك أظن بما أظن صاحب المنتقى رحمه الله، وهو في فتح مكة. وقلت أنه أمكن مراجعة والنظر في كلام أهل العلم، أنا ليس عندي فيها تحقيق، وبعض الإخوان أتوا بجمعوا في هذا كلاما، وسوف أراجعه لعله يكون فيه أيضا زيادة في هذا لمن يجد كلام واضح وبين في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.